أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم معنا أن العلم الإجمالي الأول غير منجز لملاقي أحد طرفي أو أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، وما تقدم من كلام وبيان كان يناسب مسلك الاقتضاء. ولا بد من كلمة مختصرة فيما يقتضيه مسلك العلية في المقام، وما يقتضيه ما ذهبنا إليه في أصل منجزية العلم الإجمالي. وللتذكير فقط أقول معنى مسلك الاقتضاء هو أن الموافقة القطعية نتاج تعارض الأصول التلخيصية في الأطراف، ولولا تعارضها لما كان العلم الإجمالي موجبا إلا لعدم جواز المخالفة القطعية، إذ يجري الأصل الترخيصي ما دام لا يعارضه أصل في الطرف الآخر. فكل مورد كان من هذا القبيل يكون تنجيز العلم الإجمالي فيه نتاجا لذلك. والأكثر لما بيحكوا على مسلك الاقتضاء باعتباره هو المسلك المدرسي، خلينا نعبر، وذهاب الأكثر إليه. أما على مسلك العلية الذي يظهر من بعض كلمات صاحب الكفاية والذي تبناه وشيده المحقق العراقي أعلى الله مقامه، فالمقصود به، طبعا عم ذكر في شيء تقدم ما عم بحكي شيء جديد، هو أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في أنه علة للزوم الموافقة القطعية كالمخالفة القطعية. وإذا فرق عنه في بعض الأمور فيفرق في أمور تفريعية مش في أصل البحث، فيكون العلم مانعا ثبوتا انتبهوا من جريان الأصول في تمام الأطراف، وفي أرجو الانتباه أي منها ما دامت الشبهة محصورة. فمعنى العلية أن العلم مانع من شمول دليل الأصل لأحد الطرفين مش بس لكل الطرفين، والمانع ثبوتي وليس إثباتي. أما ما ذهبنا إليه من المسلك فهو ذو شقين، شق قال به غير واحد من المحققين، ومنهم صاحب المنطقة، ومنهم الشهيد الصدر، ومنهم السيد السيستاني كما هو المنسوب إليه حفظه الله ورحم الله الماضي، وهو أنه على مستوى البحث الثبوتي، طبعا على فرق بينهم، لا يوجد حكم عقلي بلزوم الموافقة القطعية، بل لا يوجد حكم عقلي بعدم جواز المخالفة القطعية، بمعنى حكم عقلي يمنع من تدخل الشارع للترخيص في المخالفة القطعية فضلا عن الاحتمالية. وهذا تحقيق تقدم مفصلا في أصل تحقيق منجزية العلم الإجمالي. نعم، بعد انتفاء المحذور ثبوتا قلنا مستظهرين أن أدلة الأصول الترخيصية، يعني الأدلة التي تتحدث عن وظيفة الشاك في باب الأصل العملي، حل براءة ما بعرف شو إلى آخره، منصرفة إلى الشك البسيط، الشك البدوي، وكنا نعبر بأنها لا تشمل بحسب ظواهر أدلتها الشك المركب، هكذا كنا نعبر، مقصود يعني المقرون بالعلم الإجمالي. فنحن نشبه مسلك الاقتضاء في جهة، وهو أن العلم مش علة تامة للزوم الموافقة القطعية، ونشبه من بعض الجهات مسلك العلية من جهة، وهو أنه لا مصلحة للأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي. انتبهتوا يا إخوان؟ بس لا مصلحة هو لسبب ثبوتي عنده، نحن لسبب إثباتي. الآن كلامنا عن مسلك العلية، أي القول بالمانعية ثبوتا. أقول لا تختلف النتيجة على مسلك المحقق العراقي ومن حد حدوه سبقه أو لاحقه، ذلك أن مسألتنا، أرجو الانتباه، ذلك أن مسألتنا كان مفروضها حدوث علم إجمالي بنجاسة أحد الطرفين، ثم حصلت الملاقات والعلم بها في طول العلم الإجمالي الأول مع أحد الطرفين. وكلامنا فعلا، انتبهوا يا إخوان، ليس خوف عن العلم الإجمالي الأول. قلنا أرجوكم لا يصبح الملاقي طرفا لهذا العلم إلا إذا قلنا بنظرية في الفقه اسمها توسع النجاسة، مثل توسع المستنقع، يعني تكون العلاقة بين الملاقى اللي هو طرف العلم الإجمالي والملاقي اللي هو الثوب علاقة عينية. حينئذ يصبح طرفا حقيقيا في العلم الإجمالي، لكن هذا المبنى قلنا كان فاسدا كاسدا خلاف ظواهر الأدلة وخلاف الارتكازات العقلائية في باب التنجيس والتنجس والتقذير عرفا وانتقال القذار. هذه مش عين القذار، هذا متأثر وتنفرغ. ما عم نحكي بالنجاسة اللي كانت هون ثم مشيناها لهونيك نفسها، لا، عم نحكي بما حكم الشارع بانتعاله بملاقات، يعني عم نحكي بالمتنجس. يعني أجلكم الله لو كان في قاذورة هي الطرف، ثم حكينا عن تمدد القاذورة نفسها عينا، واضح هذا نفسه عينا، هذا مش محل كلامنا، محل كلامنا ما لاقى الماء المتنجس. حتى عرفة الاستقذار مع الوسائط بصيق جيد، هذا كله حكيناه وأنا ما توسعت فيه لأنه محل الفقه يا إخوان. إذا بتقروا بعض الكلمات مثل فوائد الأصول كأنه البحث فقهي صاير، يعني معظم البحث هو فقه. أنا بس بدي شيء للمبنى وأشرت له سابقا، بس يلزم التذكير. الآن نحن محل كلامنا. أما إذا قلنا بأن انفعال طرف جديد بالنجاسة العلاقة بينه وبينه سببية ومسببية، يعني تسبب المتنجس الأول بحدوث النجاسة أو التنجس في المتنجس الثاني، وهو ما يبني عليه صغرويا في الفقه المحقق العراقي كما صرح. فحينئذ يا إخوان بالمنطق في علم إجمالي حدث أولا، وفي طرف طرأ على أحد طرفي العلم الإجمالي، هذا مش طرف من العلم الأول، العلم الأول أصلا حدث قبل ذلك. بفرض مسألتنا انتبهوا، ها شو بصير حينئذ؟ يصبح هذا الطرف الجديد طرف جديد طارئ بعد العلم الإجمالي. لما طرف جديد طارئ بعد العلم الإجمالي، العلم فليس طرفا للعلم الإجمالي. إذا بتقلي بيحدث علم إجمالي جديد رح نبحثه إن شاء الله، فعلا لا تحكي لي فيه، رح نبحثه. حينئذ ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أننا نشك في نجاسة الثوب لعلمنا باتحاد الحكم واقعا بين الثوب والماء الذي لقاه. إذا الماء الذي لقاه نجس واقعا متنجس أول، فالثوب صار متنجس ثاني. بس هذا مش محرز، لأنه يمكن يكون المتنجس هو الماء الآخر اللي ما لقاه. محتمل ولا مو محتمل؟ محتمل، ولا ما عندي علم إجمالي. فهذا طرف جديد طارئ بعد تشكل العلم الإجمالي، فليس طرفا في الأول. إذا ليس طرف فلا يكون العلم الأول مانعا من جريان الأصول فيه، فيجري الأصلان يتساقط. هذا جناب الثوب كان طاهر يجلس أصحاب طهارته، وإذا ما في حالة سابقة شككنا في الطهارة تجي قاعة الطهارة فيه، قاعة الطهارة العامة، لأن عندنا الطهارة في المياه والطهارة العامة. جيد، وقاعة الطهارة العامة قد يقال إنه شو بدكم فيها؟ استصحب عدم ملاقاته للنجس، خير إن شاء الله. حتى على مسك العلية إسا بس نصور علم إجمالي ثاني بيختلف الحكي، بس يبقى نحكي شيء آخر. لكن بديش اليوم، لأن المطلب بده شوية تأمل، بديش فوت على المطلب الجديد، أنا على علم الإجمالي الثاني. أنا كنت هوني وحكي لي فيهم دقيقتين ثلاثة ونفوت على الموضوع، لكن غاية أنه لازم المطلب يتدقق أكثر. مر معي عبارة قبل قليل يا إخوان إذا انتبهتوا لها، إن مفروض المسألة ما لو حدثت الملاقات والعلم بها في طول العلم، وهو مفروض المسألة الأولى من المسائل الثلاث. عند العراقي، عند العراقي فيش فرق، وسيظهر ذلك، بس احتفظوا لي فيه، بين كون العلم الثاني حدث، بين كون مش العلم الثاني، بين كون الملاقات والعلم بها في طول حدوث العلم الأول أو في عرضه. على مستوى العلم الأول ما في فرق بيقول، لأنه بالمنطق هذا اللي حدث مش طرف في العلم الإجمالي، مش طرف إلا بحالة واحدة طرف. شو هي الحالة؟ فيما لو حدثت ملاقات الثوب بالنجس ثم علمت بنجاسة إما هذا الطرف المكون من الثوب الماء وإما هذا الطرف. طيب هذا علم إجمالي خارج عن محل بحثنا أصلا. أما لو علمت، أرجو الانتباه، بنجاسة الماء بعد الملاقات، لكن علمت انه النجاسة اما في الطرف الف او في الماء اللي لاقاه الثوب من قبل الملاقات، يعني المعلوم متقدم، وإن كان العلم متأخر. والمحقق العراقي على مسلكي أنا العلية ما رح يفرق شيء، متقدم متأخر طالع نازل ما يفرق. ليش؟ ليش يا محققنا العراقي؟ ولأنه أنا ما عم بحكي عن تقدم الرتب وتأخره، ولا عم بحكي عن تقدم الزمان وتأخره. أنا عندي علم إجمالي مردد بين طرفين. هذا العلم الإجمالي المردد بين طرفين علة تامة يمنع من جريان الوصول في الطرفين. تعال إلي الثوب اللي لاقى أحد الطرفين ولو قبل ما يتسمى علم إجمالي وقبل ما يسمى الطرف، اسمه طرف ولا ما اسمه طرف؟ بيقول هذا مش طرف، هذا فرع عن طرف، لأن العلاقة مش عينية بين الملاقي والملاقى في الفقه. ولذلك ما عندي فرق، بيقول على مسلكي. طيب على مسلكنا اللي ذهبنا إليه يا أخوان، أنه ثبوتا ما في مانع بالتلخيص بالمخالفة القطعية والاحتمالية، لكن إثباتا قلنا بأن الأدلة لا تشمل الشك المركب، يعني الشك في أطراف العلم الإجمالي. قولوا منصرف عنه، شو بدكم عبروا؟ مو مشكلة، بناء على هذا سواء صح أم لم يصح، بناء على هذا قولا أو احتمالا، شو الحكم؟ نفس الحكم الذي ذهب إليه صح مسلك العلية. ليش؟ لأن الطرف الجديد ليس طرفا للعلم الإجمالي. لما مش طرف نشك، وشكه شك بسيط مش شك مركب، كان طاهر شكينا أنه تنجس، والمفروض هي النجاسة الجديدة غير النجاسة اللي أخذها مما لاقاه لو كان هو النجس واقعا، فهي شبهة بدوية. يتوقف القول بانصراف أدلة الترخيص عن الملاقي أنه يصير طرف. بالعلم الإجمالي الأول هو مش طرف، خصوصا بمفروض المسألة أنه العلم والملاقات حصل بعد العلم، بل حتى قبل العلم. إذا مش طرف، مش طرف، هو فرع عن طرف وليس طرف في العلم، فالشبهة فيه بدوية بلا إشكال ولا ريب. هذا تمام الكلام فيما يقتضيه العلم الإجمالي الأول. إن على المسائل الثلاثة اقتضاء وعلية وما ذهبنا إليه، لا يوجد تنجيز بالعلم الإجمالي الأول. أما العلم الإجمالي الثاني شو هو؟ إنه بملاقات الثوب لباء، باء مع ملاقيها شيء واحد واقع. أقسم بالله تالله، أن باء وجيم يحملان نفس الحكم، لأنه تنجيس المتنجس بالواسطة الأولى يقيني مثلا، مش هيك؟ أو بالواسطة الثانية يقيني، ولاقاه يقينا. فإذا واقعا باء نجس متنجس، جيم متنجس، إذا باء طاهر وألف هو النجس فجيم طاهر. هذا واضح، هذا واضح. لا تدخلوا لي الوسائط، بصيروا عم تدخلوا مشكلة جنبية، قصة تنجيس المتنجسات بالوسائط. قدر المتيقن الثاني قدر المتيقن عند عموم الفقهاء، فش إلا صاحب الكفاية لعله يفتي بعدم تنجيس المتنجس أصلا حتى الواسطة الأولى، بس النجس ينجس. جيد، وهذا منيح فتوى بنستخدمها عادة للعنوان والوسواس. المهم هون تشكل علم إجمالي بناء على وحدة الحكم، مثل ما ألف وباء، مثل ما ألف وباء في علم إجمالي بيناتهم، ألف وجيم صار في علم إجمالي بيناتهم، لأنه باء وجيم حكم نفس الحكم. مثل ما بقول إما ألف أو باء نجس، بقول ألف أو جيم نجس، فصار ألف طرف في علمين إجماليين، الأول طرفه باء والثاني طرفه جيم. هذا العلم الإجمالي الثاني هل هو منجز أم غير منجز؟ يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا قدم كلام الشيخ الأنصاري بهذا العلم، بنرجع عن اسم مضطر.